إيران تعرب عن ارتياحها لعودة الهدوء إلى بغداد وتؤكد أنها تدعم المؤسسات القانونية في العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى المكانة والدور الاستراتيجي والحاسم للدفاع الجوي في القوات المسلحة، والذي استطاع صون أجواء البلاد، مؤكدا جهوزية قواته في إطار قدرات البلاد للرد السريع والحازم على أي تهديدات وأخطار. جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء محمد باقري اليوم، مهنئا بيوم الدفاع الجوي الذي يصادف غدا، وقال: أبارك وأهنئ القادة والمدراء والكوادر المجاهدين في الشبكة الشاملة والمطمئنة للدفاع الجوي في البلاد، الذين هم مبعث الأمن والفخر للشعب الإيراني والقوات المسلحة. أشار القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي إلى إجراء إيران وباكستان مناورات بحرية مشتركة، مؤكدا أنه يمكن للبلدين إجراء مناورات جوية أيضا. ولدى استقباله قائد سلاح الجو الباكستاني الجنرال ظهير أحمد بابر الذي يزور طهران على رأس وفد رفيع، أعرب اللواء موسوي عن مواساة إيران حكومة وشعبا مع باكستان بعد السيول التي اجتاحتها مؤخرا، مؤكدا أن العلاقات الأخوية بين شعبي البلدين تضرب جذورها في التاريخ. وقال اللواء موسوي أن اجتماعه مع الوفد الباكستاني تناول بالبحث تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الزيارات التقنية والتعليمية وإقامة المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين. أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو اليوم محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بشأن العديد من القضايا، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية ومفاوضات إحياء الاتفاق النووي وسبل تعزيز التعاون بين البلدين. وقال أمير عبد اللهيان في ختام اللقاء أنه بحث مع نظيره الروسي متابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الروسي إلى طهران، مضيفا أنه بحث أيضا أفكارا جديدة لحل الأزمة الأوكرانية. بدوره قال وزير الخارجية الروسي أن مواقف طهران وموسكو متقاربة بشأن العديد من القضايا والوضع المتأزم بالمنطقة، معربا عن أمله بالعمل معا والتنسيق لحل المشاكل في إطار الأمم المتحدة. أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية صباح اليوم بيانا حول التطورات الأخيرة في العراق، وقالت الخارجية في البيان أن إيران تعرب عن ارتياحها لعودة الهدوء إلى العراق وتسأل المغفرة للضحايا وتتمنى الشفاء للجرحى في الأحداث الأخيرة، وتقدر صبر وحكمة ودراية حكومة العراق وشعبه وكافة المؤسسات القانونية في البلاد على تجاوزها هذه الفتنة. وتبع البيان أن طهران تنشد دائما عراقا مستقرا وآمنا وقويا يلعب دورا بناء في التطورات الإقليمية، وتؤكد أنها تدعم المؤسسات السياسية والقانونية في العراق. أعلن نائب وزير الداخلية الإيراني رئيس لجنة زيارة الأربعين مجيد مير أحمدي اليوم عن فتح جميع المنافذ الحدودية البرية مع العراق عقب عودة الهدوء إلى المدن العراقية. في ذات الإطار أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني عن استئناف الرحلات الجوية إلى مطار محافظة النجف الأشرف. دعا الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة للعراقيين إلى تنظيم انتخابات مبكرة ضمن تفاهم وطني ينهي التوترات السياسية ويمهد الطريق للخروج من الأزمة. من جهته هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظم بالاستقالة، وقال في كلمة متلفزة أنه إذا استمرت إثارة الفوضى والصراع والتناحر فأنه سيعلن خلو منصب رئيس الوزراء وسيحمل المتورطين المسؤولية. وكان الهدوء قد عاد إلى العراق بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء وإنهاء الإطار التنسيقي اعتصام أنصاره في العاصمة بغداد، لتنتهي بذلك أكثر من 20 ساعة ملتهبة عاشتها البلاد سقط فيها مئات الضحايا. هذا وأشادت زعامات السياسية في العراق بموقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الداعي إلى التهدئة وحفظ دماء العراقيين والسلم المجتمعي. للمزيد حول أبرز ردود أفعال الزعامات السياسية في العراق أزاء الموضوع نتابع التقرير التالي.
وأخيرا عاد الهدوء إلى العراق بعدما عاد المتظاهرون إلى بيوتهم والأسلحة عادت إلى ثكنتها، وذلك بعد أن بدأ أنصار تيار الصدر بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بعد يومين من إراقة الدماء ودخول البلاد في دوامة العنف كانت تنذر بإدخال البلاد إلى حرب أهلية، إلى أن لغة العقل تغلبت أخيرا على لغة السلاح والعنف وسط تعالي الأصوات الداعية إلى احتكام إلى طاولة حوار قد تفضي إلى صيغة جديدة يتوافق عليها الجميع بعد أن وصلوا إلى حافة الهاوية. الرئيس العراقي برهان صالح أكد أن الجهود قائمة لدعم مسارات الحوار بين القوى السياسية وصولا إلى حلول تضمن سلامة العراق والعراقيين. أما رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد أكد أن دعوة زعيم التيار الصدري لوقف العنف وانسحاب أنصاره من المنطقة الخضراء تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بالتوقف عن التصعيد السياسي والأمني وبدء حوار سريع. رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا القوى الوطنية إلى صياغة مرحلة جديدة تؤسس لانتخابات مبكرة، معتبرا خطاب الصدر وأدى الفتنة في مهدها. رئيس تحالف ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أكد أن القوة لا يمكنها أن تفرض واقعا سياسيا، وأضاف أن من يشعل الحرب ليس هو من يوقفها أو يتحكم بمسارتها، كما ليس هو من يجني ثمارها، بل أن هناك مؤثرات داخلية وخارجية هي من تبدأ بتحريك المشهد الدموي أو توقفه. إلى ذلك أشار رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى أن مبادرة الصدر مبادرة شجاعة وتستحق التقدير والثناء وجاءت في لحظة حرجة. أما رئيس منطقة كردستان العراق نيشيرفان بارزاني فقد أشار إلى أنه يؤيد موقف الصدر مجددا دعوته إلى اعتماد الحوار لحل أزمات العراق، وفيما دعت اللجنة المنظمة لاعتصام أنصار الإطار التنسيقي إلى إنهاء الاعتصام يرى مراقبون أن المشهد السياسي رغم جنوحه للهدوء لكن قد يتقلب من جديد إن غابت عنه صيغة سياسية جامعة تجمع القوى السياسية الفاعلة لتشكيل حكومة طال انتظارها نحو عام.
نبقى في الشأن العراقي، حيث دعا الإطار التنسيقي في العراق مجلس النواب وسائر المؤسسات الدستورية إلى العودة إلى ممارسة مهماتها الدستورية. وقال الإطار التنسيقي في بيان أنه يرى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة خدمة وطنية تتولى المهمات الإصلاحية ومحاربة الفساد ونبذ المحاصصة. كما دعا الإطار إلى تحقيق ما يصبو إليه الشعب العراقي عبر مشاركة واسعة من جميع القوى السياسية الراغبة في المشاركة. وكانت اللجنة المنظمة لتظاهرات الإطار التنسيقي قد أعلنت يوم أمس إنهاء الاعتصام قرب الجسر المعلق وسط بغداد بعد أن انسحب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء عقب كلمة لزعيم التيار الصدري مقتدى طالب فيها مؤيديه بإلغاء الاعتصام والانسحاب فورا من أمام البرلمان. حول أبرز مستجدات الأزمة السياسية في العراق نتابع ما أفاد به الصحفي نوفيد بهروز من العاصمة بغداد.
شيع الحشد الشعبي 3 من الشهداء الذين سقطوا نتيجة أحداث المنطقة الخضراء، وهم إلى جانب العشرات من القتلى والجرحى ومئات الجرحى الذين سقطوا في تلك الليلة الدامية والأحداث التي استمرت ليومين. وعليه بعد انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء بطلب وأمر السيد مقتدى الصدر والذي حظي بإشادة كافة القوى السياسية، ابتعد العراق نوعا ما من الحرب الأهلية والحرب الشاملة التي كانت على الأعتاب. لكن الأزمة السياسية، الأزمة الأمنية انتهت، لكن الأزمة السياسية ما زالت مستمرة وخانقة وضاغطة على القوى السياسية، خاصة إذا نظرنا إلى الموقف الأخير الذي أصدره صالح محمد العراقي المعروف بوزير السيد مقتدى الصدر، والذي توعد فيه قوى الإطار التنسيقي من تشكيل الذهاب إلى عقد جلسة برلمانية وتشكيل حكومة، وطالب بأن يتم الإعلان عن الحداد على أرواح ضحايا الأحداث الأخيرة، وإلا سوف يكونون العدو الأول للتيار طبعا هذا البيان بالتأكيد يعبر عن مدى الاحتقان السياسي المستمر على الساحة السياسية، وهذا أيضا يحتم على قادة الإطار التنسيقي وباقي قادة القوى السياسية العراقية إلى أن أولا يذهبون إلى حوارات من خلال إقناع التيار الصدري وقاعدته الجماهيرية حسب المراقبين، وهذا تحدي كبير بحد ذاته مع إبقاء التيار الصدري وإغلاق أبوابه أمام كافة أشكال الحوار. لكن في كل الأحوال مع انسحاب أنصار التيار الصدري من المنطقة الخضراء وأخلاء البرلمان، يبدو أن الآن الأرضية باتت أكثر مهيئة من السابق من أجل بدء الحوارات، هذه الحوارات التي بدأت بالفعل في الأروقة من أجل التوصل إلى صيغة أولا تضم كافة القوى السياسية من بينها قيادة التيار الصدري من خلال وساطات ومبادرات ما زالت على الأرض، من بينها مبادرة السيد مسعود البارزاني.
سمعين الكرام، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة مداهمات في مدن الضفة الغربية المحتلة. عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم يندد بقرار نظام آل خليفة إنشاء حي يهودي في المنامة. والقوى السودانية تدعو إلى تنظيم تظاهرات حاشدة دعما للمفقودين وضحايا الإخفاء القسري. من جديد أهلا بكم. اعتبر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقر كني فلسطين بوصلة الاستقرار والعدالة في النظام العالمي، مؤكدا بأن تحقيق الأمن والعدالة لن يكون سوى سراب ما لم يتم استيفاء حقوق الشعب الفلسطيني بالكامل. وخلال اجتماعه في طهران برئيس وأعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية النيجيرية الإيرانية، أشار باقر إلى نهج المواجهة الذي اتبعه النظام الأمريكي ضد الشعب الإيراني على مدى العقود الأربعة الماضية، وقال أن حركة الشعب الإيراني نحو الأمام لم تتوقف حتى لحظة واحدة في العقود الأربعة الماضية، وقدمت نمطا جديدا من الحياة الوطنية والإقليمية والدولية. إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة مداهمات في مدن الضفة الغربية تزامنا مع تشديد الحصار العسكري لليوم الرابع على التوالي على بلدة سلواد شرق مدينة رام الله. واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة سلواد وسط اندلاع مواجهات استخدمت خلالها الرصاص الحي دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. وفي محافظة جنين داهمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وقامت بعمليات تفتيش في منازل ومركبات الفلسطينيين، كما نصبت حواجز متنقلة في محيط قرى وبلدات رمانة وزبوبة وتعنك وكفيرنا وعرابة وفحمة وصنور. وفي الخليل أصيب شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال المدينة، هذا وقد تعرضت حافلة مصفحة تقل مستوطنين صاين الشرق قلقلية إلى عملية إطلاق نار أسفرت عن وقوع أضرار بالحافلة. تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الحفر أسفل حي وادي حلوى في بلدة سلوان وصولا لمحيط وأسفل المسجد الأقصى المبارك، والتي تعد ضمن شبكة الأعمال والأنفاق التي عمل ويعمل الاحتلال على إنشائها تحت ما يعرف المدينة التلمودية التاريخية المزعومة للشعب اليهودي وهيكلهم المزعوم. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
حفريات يقوم بها الاحتلال أسفل حي وادي حلوة في بلدة سلوان وصولا لمحيط وأسفل المسجد الأقصى المبارك، وتعد ضمن شبكة الأعمال والأنفاق التي عمل ويعمل الاحتلال على إنشائها تحت ما يعرف المدينة التلمودية التاريخية المزعومة للشعب اليهودي وهيكلهم المزعوم، والتي أثبتت كافة الأعمال حتى اللحظة لعدم عثور أي من الباحثين عن أثر يدل على هذا الإدعاء، وكل ما وجد هو آثار إسلامية خالصة.
ما بين ساحة المتحف الإسلامي إلى المصلى القبلي إلى مصلى النساء إلى المصاطب الإسلامية، كل هذه المساحة كلها تحتها فراغ، وتحتها أقواس فوق أقواس، يعني أروقة، يعني فارغة، يعني إذا الاحتلال دخل إليها وهو يمنعنا الآن من الدخول ويمنع الأوقاف ويمنع مهندسي الأوقاف ويمنع مهندسي اليونسكو من الدخول ومعرفة الحقائق، فالاحتلال عندما يدخل إلى هذه سوف يحصل على يعني مسجدا كبيرا جدا مبني وجاهز ويحوله إلى كنيسة.
هذا النفق والأعمال الاحتلال تجري أسفل منازل المقدسيين بوادي حلوة، وهو ليس نفقا أثريا إنما نفق جديد وفيه أعمدة أثرية لابد أنها تعود لزمن الرومان أو البيزنطيين أو الكنعانيين، وداخل النفق يوجد إسمنت وأعمدة حديدية ورافعات كبيرة ترفع التراب بجوار المنازل المقدسية التي تضررت بشكل كبير بفعل ضخامة هذه الأعمال.
أغلب الأنفاق في هذه المنطقة التي تحفر من منطقة سلوان باتجاه البلد القديمة والمسجد الأقصى يتم طمس كل الآثار الموجودة حتى لو كانت رومانية بيزنطية عربية إسلامية، ويبقى بعضها لتجييرها لتحاكي روايات يريدها الاحتلال لغسل أدمغة من يدخلون في هذه الأنفاق.
واستمرار هذه الحفريات وشبكة الأنفاق بمحيط المسجد الأقصى المبارك يشكل الخطر الأكبر عليه، حيث شهد في الآونة الأخيرة تصدع لجدران المسجد القبلي وانهيار بعض حجارة مصلى المروانية، إضافة لسقوط بعض الحجارة التاريخية لساحاته الطاهرة.
إلى البحرين، حيث ندد عالم الدين البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم بقرار نظام آل خليفة إنشاء حي يهودي في العاصمة المنامة، واصفا هذا القرار بأنه جريمة وظلم صارخ بحق شعب البحرين. ورأى آية الله قاسم في بيان له أن إنشاء حي يهودي في المنامة محاولة لاستبدال الهوية الوطنية الإسلامية والعربية ومسخ تاريخ الوطن وفتح باب الاحتلال الإسرائيلي بتواطؤ من السياسة المحلية، وأن هذا القرار جريمة بحق الشعب البحريني وتنكر لحقه في أرضه، رغما عن أنف الجميع ورغما عن أنف الدين والمنطق والحرية الإنسانية. إلى لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني ميشيل عون في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر أن تبقى مواقفه مصدر إلهام للعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه. وغرد عون اليوم الأربعاء عبر حسابه على تويتر قائلا: فيما يفتقد اللبنانيون هذه القامة الوطنية والروحية في هذه الظروف الصعبة، تبقى مواقفه مصدر إلهام للعمل من أجل خلاص لبنان وشعبه. قضت محكمة استئناف سعودية بالسجن المواطنة السعودية نورة بنت سعيد القحطاني لمدة 45 عاما بتهمة الإخلال بالنظام العام بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أسابيع من حكم بالسجن ناشطة أخرى ل 34 عاما على خلفية تغريدات، على ما أفادت منظمة حقوقية طلعت على أوراق القضية. المزيد من التفاصيل تابعوها في هذا التقرير.
محكمة استئناف سعودية تقضي بسجن امرأة سعودية لمدة 45 عاما دينت بالإخلال بالنظام العام بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أسابيع من حكم بسجن ناشطة أخرى 34 عاما على خلفية تغريدات، على ما أفادت منظمة حقوقية اطلعت على أوراق القضية. وقضت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض المتخصصة في جرائم الإرهاب بسجن نورة بنت سعيد القحطاني بتهم السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام عبر الشبكة العنكبوتية. وحكمت القحطاني التي لا يعرف الكثير عنها بعد بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في تموز يوليو 2021. ويأتي الحكم الجديد بعد أسابيع قليلة من الحكم بسجن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب 34 عاما لإدانتها في الاستئناف بتهم تقديم الإعانة لمعارضين يسعون لزعزعة استقرار الدولة بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر. واعتقلت الشهاب الأم لطفلين التي تدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز ليدز في إنجلترا عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني يناير 2021. وكثفت السعودية من حملتها ضد النشطاء بعد شهر من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية ومشاركته في قمة جدة. وكان قد امتنع بايدن عن التواصل لأكثر من عام ونصف مع ولي العهد محمد بن سلمان بسبب قضية مقتل خاشقجي وتداعياتها، لكن الحرب في أوكرانيا وما سببته من ارتفاع قياسي في أسعار النفط دفعت بايدن لتغليب المصالح على المبادئ التي كان ينادي بها قبل وصوله إلى سدة الرئاسة.
تحتفل حركة طالبان اليوم بالذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 عاما من الاحتلال والصراع الدامي، فيما تصفه طالبان بأنه يوم الحرية. وأضاءت الألعاب النارية الليلية الماضية سماء العاصمة كابول، وأطلقت العيارات النارية في الهواء، كما أعلنت وزارة العمل في حكومة طالبان اليوم عطلة رسمية. التقرير التالي يسلط الأضواء على جانب من المآسي التي خلفها الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان، بالإضافة إلى عشرات آلاف الضحايا الذي سقطوا خلال الاحتلال الأمريكي للبلاد.
لا داعي للبحث طويلا عن ضحايا الحرب الأمريكية في أفغانستان، فكل منطقة سقط لها ضحية أو أكثر بنيران الأمريكيين. فقد العم محسن نجله خلال أحداث مطار كابول قبل عام، قتل الجنود الأمريكيين ابنه برصاصة مباشرة في الرأس، وهو الذي كان يمني النفس بالخروج من البلاد ككثير من الأفغان الذين وقعوا ضحايا البروباغاندا الغربية حول رغبة طالبان بالانتقام منهم. وفقا لتقرير لجامعة براون، خلال عقدين من الحضور العسكري شن الأمريكيون آلاف العمليات والغارات والمداهمات الليلية. قتل 241 ألف أفغاني خلال 20 عاما الماضية. هذه الأرقام تتضمن 70 ألف قتيل من عناصر القوات الأمنية الأفغانية السابقة، نصفهم قتلوا خلال الأعوام من 2014 لغاية 2021، وهي فترة رئاسة أشرف غني. ويعتقد كثيرون داخل وخارج أفغانستان بأن الأرقام الحقيقية للضحايا أكبر بكثير وقد بقيت طي الكتمان.
ومحاولات أمريكية لأمركة أفغانستان ولتحويل أفغانستان إلى بيئة غربية أو ثقافة غربية تبقى كالسرطان أو لصح التعبير كإسرائيل ثانية في هذه المنطقة، تكون في حالة دائمة في حالة حرب دائمة مع كل جيرانها، هذه كانت من أهداف أمريكا.
الحرب الأمريكية بأفغانستان نجم عنها انعكاسات مدمرة، فقد أدت لنزوح 4 ملايين وفرار 3 ملايين آخرين إلى الخارج، معظمهم لجؤوا إلى بلدان الجوار وتحديدا إيران وباكستان. كما عادت أفغانستان مرتعا للتنظيمات التكفيرية من داعش والقاعدة، ازدهر انتاج المخدرات، وقد تعهدت حكومة طالبان بعد سيطرتها على الحكم بمحاربة انتاج وتهريب المخدرات والقضاء عليها، وهو ما يبدو مهمة صعبة لكنها غير مستحيلة.
نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. الأركان الإيرانية تؤكد أن الدفاعات الجوية للبلاد جاهزة للرد السريع والحازم على أي تهديد. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع نظيره الروسي في موسكو الأزمة الأوكرانية والملف النووي. وإيران تعرب عن ارتياحها لعودة الهدوء إلى بغداد وتؤكد أنها تدعم المؤسسات القانونية في العراق. أشكر حسن متابعتكم وجميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك.
قسم التمثيليات بإذاعة طهران يقدم Thank you.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق
إخراج أحمد عزيزي.
ما رأيت أحدا كان أبلغ من عبيد الله بن عبد الله المري في منطق ولا عظة. إنه من دعاة أهل مصر،
ما اجتمعت إليه جماعة إلا ووعظهم.
لم يزل أصحاب سليمان بن صرد يدعون شيعتهم وغيرهم من أهل مصرهم حتى كثر تبعهم. كان الناس إلى اتباعهم بعد هلاك يزيد بن معاوية أسرع منهم قبل ذلك.
أجل يا مسيب، فما مضت 6 أشهر من هلاك يزيد بن معاوية حتى قدم المختار بن أبي عبيدة الكوفة.
ولكن رؤوس الشيعة ووجوهها مع سليمان بن صرد يا عبد الله.
امض بنا إليه يا ابن نجبة.
هيا بنا.
لا يا مختار، الناس لا يعدلون سليمان بن صرد بك.
دعوتهم إلى نفسي يا ابن وال، وإلى الطلب بدم الحسين عليه السلام.
هذا سليمان بن صرد شيخ الشيعة، قد انقادوا له واجتمعوا عليه.
إني قد جئتكم من قبل محمد بن علي بن الحنفية مؤتمنا مأمونا منتجبا ووزيرا.
يا مسيب، إن شعبت إليه طائفة من الشيعة تعظمه وتجيبه وتنتظر أمره.
لكن الشيعة مع سليمان ابن صرد أعظم.
يا ابن أبي عبيدة، لم سليمان أثقل خلق الله عليك؟
أتدرون ما يريد سليمان بن صرد؟
ما يريد يا مختار؟ ماذا يريد؟
إنما يريد أن يخرج فيقتل نفسه ويقتلكم.
عجبا، كيف يصنع
نعم.
هذا؟
نعم، ليس له بصر بالحروب ولا له علم بها.
أي والله، ليس له علم بها ولا بصر.
قدم المختار بن أبي عبيدة الكوفة في النصف من شهر رمضان يوم الجمعة، وقدم عبد الله بن يزيد الأنصاري ثم الخطمي من قبل عبد الله بن الزبير أميرا على الكوفة على حربها وثغرها. وقدم معه من قبل ابن الزبير إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله الأعرج أميرا على خراج الكوفة.
يا عبد الله بن يزيد الأنصاري،
نعم،
إن الناس يتحدثون أن هذه الشيعة خارجة عليك مع ابن سرد، ومنهم طائفة أخرى مع المختار، وهي أقل الطائفتين عددا، والمختار فيما يذكره الناس لا يريد أن يخرج حتى ينظر إلى ما يصير إليه أمر سليمان بن سرد، وقد اجتمع له أمره وهو خارج من أيامه هذه، فإن رأيت أن تجمع الشرط والمقاتلة ووجوه الناس،
أجل،
ثم تنهض إليهم وننهض معك، فإذا دفعت إلى منزله دعوته، فإن أجابك حسبه، وإن قاتلك قاتلته، وقد جمعت له وعبأت وهو مغتر، فإني أخاف عليك إن هو بدأك وأقررته حتى يخرج عليك أن تشتد شوكته وأن يتفاقم أمره.
الله بيننا وبينهم، إنهم قاتلونا قتلناهم، وإن تركونا لم نطلبهم. يا يزيد بن الحارث،
نعم،
حدثني ما يريده الناس.
يذكر الناس أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي.
أفأنا قتلت الحسين؟ لعن الله قاتل الحسين.
يا عبد الله بن يزيد الأنصاري.
نعم يا إبراهيم بن محمد.
سليمان بن سرد وأصحابه يريدون أن يثبوا بالكوفة.
حسنا، لأصعد المنبر وأحدث الناس. الحمد لله والصلاة على النبي، أما بعد، فقد بلغني أن طائفة من أهل هذا المصر أرادوا أن يخرجوا علينا، فسألت عن الذي دعاهم إلى ذلك ما هو، فقيل لي زعموا أنهم يطلبون بدم الحسين بن علي، فرحم الله هؤلاء القوم، قد والله دللت على أماكنهم وأمرت بأخذهم، وقيل لي ابدأهم قبل أن يبدأوك، فأبيت ذلك، فقلت إن قاتلوني قاتلتهم، وإن تركوني لم أطلبهم، وعلام يقاتلونني، فوالله ما أنا قتلت حسينا ولا أنا ممن قاتله، ولقد أصبت بمقتله رحمة الله عليه، فإن هؤلاء القوم آمنون، فليخرجوا ولينتشروا ظاهرين، ليسيروا إلى من قاتل الحسين، فقد أقبل إليهم وأنا لهم على قاتله ظهير. هذا ابن زياد قاتل الحسين وقاتل خياركم وأماثلكم، قد توجه إليكم عهد العاهد به على مسيرة ليلة من جسر منبج، فقتاله والاستعداد له أولى وأرشد من أن تجعلوا بأسكم بينكم، فيقتل بعضكم بعضا ويسفك بعضكم دماء بعض، فيلقاكم ذلك العدو غدا وقد رققتم، وتلك والله أمنية عدوكم، وأنه قد أقبل إليكم أعدى خلق الله لكم، من ولي عليكم هو وأبوه 7 سنين لا يقلعان عن قتل أهل العفاف والدين منكم، هو الذي قتلكم ومن قبله أوتيتم، والذي قتل من تثأرون بدمه، قد جاءكم فاستقبلوه بحدكم وشوكتكم واجعلوها به ولا تجعلوها بأنفسكم، إني لم آلكم نصحا، جمع الله لنا كلمتنا وأصلح لنا أئمتنا.
أيها الناس، لا يغرنكم من السيف والغشم مقالة هذا المداهن الموادع.
ماذا؟
والله لئن خرج علينا خارج لنقتلنه، ولئن استيقنا أن قوما يريدون الخروج علينا لنأخذن الوالد بولده والمولود بوالده، ولنأخذن الحميم بالحميم والعريف بما في عرافته حتى يدينوا للحق.
يا ابن الناكثين، أنت تهددنا بسيفك وغشمك؟ أنت والله أذل من ذلك، إنا لا نلومك على بغضنا، وقد قتلنا أباك وجدك، والله إني لأرجو ألا يخرجك الله من بين ظهراني أهل هذا المصر حتى يثلث بك جدك وأباك. وأما أنت أيها الأمير فقد قلت قولا سديدا، وإني والله لأظن من يريد هذا الأمر مستنصحا لك وقابلا قولك.
أي والله ليقتلن وقد أدهن ثم أعلن.
ما اعتراضك يا أخا بني تيم بن مرة فيما بيننا وبين أميرنا؟ فوالله ما أنت علينا بأمير ولا لك علينا سلطان، إنما أنت أمير الجزية، فأقبل على خراجك. فلا عمر الله ما أفسد أمر هذه الأمة إلا والدك وجدك الناكثان، فكانت بهما اليدان وكانت عليهما دائرة السوء.
أما رأيك أيها الأمير؟
نعم يا مسيب،
فوالله إنا لا نرجو أن تكون به عند العامة محمودة، وأن تكون عند الذي عنيت واعتريت مقبولة.
قد دهن عبد الله بن يزيد أهل الكوفة، والله لا أكتبن بذلك إلى عبد الله بن الزبير.
أسمعت قول إبراهيم أيها الأمير؟
لا يا ابن ربعي، امضي بنا يا شبث وأنت يا ابن الحارث.
نعم.
حتى ندخل على إبراهيم.
أيها الأمير، ما أردت بالقول الذي سمعت إلا العافية وصلاح ذات البين، إنما أتاني يزيد بن الحارث عن جماعة سليمان بن صرد، فرأيت أن أقوم فيهم بما سمعت، إرادة ألا تختلف الكلمة ولا تتفرق الألفة، وألا يقع بأس هؤلاء القوم بينهم.
حسنا قبلت عذرك يا إبراهيم.
ثم إن أصحاب سليمان بن صرد
خرجوا ينشرون السلاح ظاهرين ويتجهزون يجاهرون بجهازهم وما يصلحهم. وبعث سليمان بن سرد الخزاعي إلى وجوه أصحابه حين أراد الشخوص، وذلك في سنة 65 للهجرة، فأتوه. فلما استهل الهلال هلال شهر ربيع الآخر خرج في وجوه أصحابه، وقد كان واعد أصحابه عامة للخروج في تلك الليلة للمعسكر بالنخيلة.
لا تعجبني ردة الناس.
يا حكيم ابن منقذ الكندي.
نعم يا ابن سعود.
وأنت يا وليد ابن غضين الكناني.
نعم يا سليمان.
اذهبا في خيل حتى تدخل الكوفة.
نعم.
فناديا يا لثارات الحسين.
يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين.
وابلغ المسجد الأعظم فناديا بذلك، وأنتم أول خلق الله تدعون يا لثارات الحسين.
يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين.
سهلة ابنة سبرة، إلي ثيابي وسلاحي، أسرجي لي فرسي.
ويحك يا ابن حازم، أجننت؟
لا والله يا سهلة، ولكني سمعت داعي الله فأنا مجيبه. أنا طالب بدم هذا الرجل حتى أموت أو يقضي الله من أمري ما هو أحب إليه.
ما أنت ممن كان يأتيهم ولا استجاب لهم، إلى من تدعو بنيك؟
إلى الله وحده لا شريك له. اللهم إني أستودعك أهلي وولدي، اللهم احفظني فيهم لأخرج حتى ألحق بهم.
من لي بعدك يا أبا عزة؟ من لي بعدك يا أبا عزة؟
يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين، يا لثارات الحسين.
أين جماعة القوم يا كرب بن النمران؟
بالنخيلة يا أبا عزرة. يا لثارات الحسين،
يا لثارات الحسين،
سلاحي يا رواق.
يا أبتي، يا أراك تقلدت سيفك ولبست سلاحك.
يا بني، إن أباك يفر من ذنبه إلى ربه.
يا لثارات الحسين، يا لثارات.
سبحان الله، ما وافانا إلا 4,000 من 16,000.
خرج إليك نحو من 1,000 رجل. رحمك الله يا سليمان، إنه لا ينفعك الكاره، ولا يقاتل معك إلا من أخرجته النية، فلا تنتظرن أحدا واكمش في أمرك.
فإنك والله لنعم ما رأيت يا ابن نجاح، لأقوم إلى الناس. أيها الناس، من كان إنما أخرجته إرادة وجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن من.
أحسنت.
فرحمة الله عليه حيا أو ميتا.
بورك فيك والله.
ومن كان إنما يريد الدنيا وحرثها فوالله ما نأتي فيئا نستفيئه، ولا غنيمة نغنمها ما خلا رضوان الله رب العالمين.
نعم نعم.
وما معنا من ذهب ولا فضة ولا خز ولا حرير، وما هي إلا سيوفنا في عواتقنا ورماحنا في أكفنا، وزاد قدر البلغة إلى لقاء عدونا، فمن كان غير هذا ينوي فلا يصحبنا.
أحسنت. أتاك الله رجدك ولقاك حجتك. والله الذي لا إله غيره، ما لنا خير في صحبة من الدنيا همته ونيته.
القول قولك يا ابن شداد.
أيها الناس،
والله
إنما أخرجتنا التوبة من ذنبنا والطلب بدم ابن بنت نبينا. ليس معنا دينار ولا درهم، إنما نقدم على حد السيوف وأطراف الرماح.
إنا لا نطلب الدنيا وليس لها خرجنا، إنا لا نطلب الدنيا وليس لها خرجنا، يا نظارات الحسين.
إذن اجمعوا للمسير، اجمعوا للمسير.
يا نظارات
يا عبد الله ابن نفيل.
نعم.
جئنا نودعك، فقد أجمع سليمان بالمسير.
يا ابن كعب.
نعم.
قم معي لأدخل على سليمان ابن صورت.
الساعة يا عبد الله.
يا ابن صورت، أشير عليك أن تسير إلى عبيد الله ابن زياد.
الرأي ما أشار به عبد الله بن سعد بن نفيل، أن نسير إلى عبيد الله بن زياد قاتل صاحبنا، ومن أجله أتينا.
إني قد رأيت رأيا أن يكون صوابا فالله وفق، وإن يكون ليس بصواب فمن قبلي، فإني ما آلوكم ونفسي نصحا خطأ كان أم صوابا، إنما خرجنا نطلب بدم الحسين، وقتلة الحسين كلهم بالكوفة، منهم عمر بن سعد بن أبي وقاص ورؤوس الأرباع وأشراف القبائل. فأما نذهبها هنا وندع الأقتال والأوتار.
ماذا ترون؟
والله لقد جاء برأي، وإنما ذكر لكما هو عين الصواب، فوالله ما نلقى من قتلة الحسين إن نحن مضينا نحو الشام غير ابن زياد، وما طلبتنا إلا هاهنا بالمصر.
نعم. لكنني لا أرى ذلك لكم. إن الذي قتل صاحبكم وعبأ الجنود إليه وقال لا أمان له عندي دون أن يستسلم فأمضي فيه حكمي، هذا الفاسق ابن الفاسق ابن مرجانة عبيد الله ابن زياد، فسيروا إلى عدوكم على اسم الله، فإن يظهركم الله عليه رجونا أن يكون من بعده أهون شوكة منه، ورجونا أن يدين لكم من وراءكم من أهل مصركم في عافية، فتنظرون إلى كل من شرك في دم الحسين فتقاتلونه، ولا تغشموا، وإن تستشهدوا فإنما قاتلتم المحلين، وما عند الله خير للأبرار والصديقين. إني لأحب أن تجعلوا حدكم وشوكتكم بأول المحلين القاسطين، والله لو قاتلتم غدا أهل مصركم ما عدم رجل أن يرى رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمه، أو رجلا لم يكن يريد قتله، فاستخيروا الله وسيروا على بركته.
رحلة العاشق إلى المعشوق. رحلة العاشق إلى المعشوق
مسلسل إذاعي في حلقات يحكي ملحمة الطف الحسينية.
أعده للإذاعة مصطفى صراف.
الإخراج الفني كامل فتحي. رحلة العاشق إلى المعشوق.
إخراج أحمد عزيزي.
أبعد دمعت لقبرك يا أبا الحسن وتخبرك، راحوا بنينك يا حيدر راحوا بنينك يا علي. أبعد دمعت لقبرك يا أبا الحسن وتخبرك، راحوا بنينك يا حيدر راحوا بنينك. عين الجلالة نظرك والباري عظم شنو عمي أجرك، راحوا بنينك يا حيدر راحوا بنينك. وهايان أمهم حرموني منهم، أجرك على أم البنين هم على حيلك حبيبي، جزاك الله خير الجزاء بارك الله فيكم. أبعد دمعت لقبرك يا بل حسن وتخبرك، راحوا بنينك يا حيدر راحوا بنينك. عن الجلالة نظرك والباقي عظم أجرك، راحوا بنينك. وين مش شباب لعب؟ أحكي أحكي. أبعد أبعد دمعت لقبرك يا أبا الحسن للنجف للنجف راح بن
يا حيدر راح بن
عين جلالة نظرك عين جلالة نظرك والباري عظم أجرك راح بن لك يا حيدر راح بن لك هيا أنا أمهم حرموني منهم هيا أنا أمهم حرموني منهم أبعث دمعت القبرك يا بالحسن وتخبرك راحوا بنينك يا حيدر راحوا بنينك راحوا بنينك يا حيدر راحوا بنينك عين الجلالة نظرك والباري عظم أجرك راحوا بنينك يا حيدر راحوا بنينك هيا أنا أمهم حرموني منهم هيا أنا أمهم حرموني يلا صوتك اسمع أبعد أبعد دمعت القلب راحوا بدين ارفع ارفع لي ديك عين الجلالة نظرة والباري عظم أجرة راحوا بنينك يا حيدر راحوا بنينك هيا أنا أمهم هيا أنا هيا أنا هيا أنا أمهم حرموني من يا علي أولادك يا حيدر خيمة أسراري وداري البيت تربى ودارك وداري أولادك يا حيدر خيمة أسراري وداري البيت تربى ودارك وداري إليك عنهم أوصي الآخر أخباري دمهم مثل دمك يا علي جاري ودمهم مثل دمك يا علي جاري صحيت والضيم سجر بالقلب ناري يا حيدر هلا يا حيدر يعظم أجرك الباري يا حيدر يعظم أجرك أولادك وتدريهم أنت الذي مربيهم حملوا صفاتك يا حيدر حملوا صفاتك لو ناشدت نعليهم كل المراجل بيهم حملوا صفاتك يا حيدر حملوا صفاتك عذبك عزمهم حرموني منهم عزمك عزمهم حرماني من أبعد دمعتي أبعد دمعت القطرة يا بالحسن وتخبرك راحوا بنينك